الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، وعيدكم مبارك وكل عام أنتم والأمة الإسلامية بألف خير. أعاد الله علينا وعليكم هذه الأيام المباركة بالخير واليمن والبركات. عيد فطر سعيد على حضراتكم وعلى المشاهدين الكرام وعلى كل الأمة العربية والأمة الإسلامية. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. اسمحوا لنا مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة الخاصة بالعيد، عيدكم مبارك، أن يكون معي ضيفي العزيز فضيلة الشيخ كارم السيد من علماء الأزهر الشريف. أهلا بك يا شيخ كارم.
أهلا وسهلا بحضرتك، وتقبل الله منا ومنكم، كل عام أنتم بخير والقناة جميعا والعاملين فيها بخير والأمة الإسلامية جميعا بخير.
اللهم أمين يا رب، كل عام وحضرتك بألف خير والأمة الإسلامية والعربية كلها بألف خير. أولا كلمة للأمة الإسلامية والأمة العربية بمناسبة عيد الفطر المبارك بعد انتهاء شهر كريم، شهر عظيم، شهر القرآن، شهر النفحات والبركات، ماذا تقول للمشاهدين؟
أقول كل عام وكل يوم وكل لحظة في حياتنا في أمة الإسلام والأمة العربية الجامعة بخير وصحة ووئام وسلام ومحبة وقرب من الله جل وعلا، ونسأله تعالى أن يجعله عيدا مباركا ميمونا، وأن يجعل لنا هذه الأيام في ميزان حسنات أجمعين في ألفة مستمرة لا تنتهي أبدا.
اللهم آمين يا رب. شيخنا الكريم، عيد الفطر المبارك هي الجائزة بعد الصيام وبعد شهر رمضان المبارك. أولا كيف نستقبل العيد وكيف نفرح بالعيد؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وتابعينا بعد. العيد عبادة،
نعم،
والعيد فرحة، وأجمل فرحة تجمع شمل القريب وبعيد، ودي حقيقة. والعيد عندنا نستقبله بشكر نعمة الله تعالى أن بلغنا العيد كما بلغنا رمضان، وظللنا ندعو الله تعالى كثيرا أن نبلغ رمضان وأن يعيننا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن. كذلك نحمده تعالى أن بلغنا العيد وجعلنا من المعيدين فيه على طاعته سبحانه وتعالى، ونستقبله بالفرحة وبالسعادة وبالتفاؤل، ونبذل خلافات وفض الخصومات وحل المشكلات وقرب وصلة أرحام وإنفاق على المساكين والمحتاجين وتوسع على العيال. فنحن نفرح تعبدا لله، فرحتنا هذه عبادة نؤجر عليها إن شاء الله.
يعني الفرحة نفسها عبادة؟
نعم أكيد طبعا.
يعني الابتسامة واللبس العيد الجديد وإدخال السرور والفرحة على الأطفال الصغار، هذه عبادة يؤجر عليها المسلم؟
ليس فقط هذا، بل أوسع من هذا. نعم، العيد بخصوصه عبادة فيه أن تفرح وأن تسعد وأن تبتهج وأن تدخل السرور على قلبك وعلى قلب أهلك وعلى قلب المسلمين جميعا، وهذا في كل لحظة أصلا. يعني من أجل العبادات سرور تدخله على قلب مسلم حتى لو لا تعرفه في أي مكان وفي أي وقت. وعلى العيال، تنفق على عيالك، تبهجهم، تفرحهم، تسعدهم، تجعلهم في راحة ويفرحون بأب طيب وابن بار وبزوج محترم خلوق رؤوف رحيم، هذه كلها عبادة. وبجيران يحبون وجودك ويحبون أن يلقوك ببشرك. وعندنا في الحديث ولو أن لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك يعني المسلم بوجه طريق، بوجه مبتسم متفائل، وهذه ابتسامة تؤجر عليها إن شاء الله تعالى. حتى الابتسامة لنا عليها أجر، وهذه من كماليات
تبسمك في وجه أخيك صدق.
نعم، تبسمك في وجه المسلم. نعم، تبسم. وأن أشدد عليها حتى نعي أن مجرد حتى الابتسامة هذه، لو حتى جاء الإنسان يسألني سؤالا وأنا غير قادر على أن أعطيه من المال، فيكفيني أن أقابله بابتسامة صافية طيبة، هذه صدقة. فكيف بالعيد؟ الأمر يشتد، يعني هنا الأمر آكد أن نفرح ونفرح وأن نسعد ونسعد وأن نكون في سرور وأن نجعل السرور على الناس أيضا. هذه عبادة جليلة في موازين حسناتنا قد ينجو العبد بها يوم القيامة.
طيب، عندما نتساءل دائما كيف يفرح المسلم بالعيد، تأتي الإجابة ويأتي أيضا سؤال أمام هذه الإجابة، هل هناك آداب لهذه الفرحة في العيد؟
نعم، آداب. والفرح في الإسلام أساس. يعني نحن لسنا في دين أو لسنا على دين يدعو إلى الكآبة ولا
بالعكس
ولا الحزن. نعم هناك حالة الرقة في القلب من الخوف من المعصية والخوف من فوات الطاعة والخوف من عذاب الله، لكن لا
هذا لا يمنع الفرح والسرور على الإطلاق.
هذه عبادة لها وقتها. والفرح عبادة لها وقتها. واسمح لي أن أخذ بين قوسين صغيرين، سيدنا حنظلة الأسدي لما جاء لما لقيه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وقال له كيف حالك يا حنظلة؟ قال نافق حنظلة، والحديث المعروف. فلما ذهب إلى رسول الله واشتكى له قال نكون معك يا رسول الله فتذكرنا الجنة والنار كأن رأي عين، يعني نشتاق للجنة فنبكي شوقا، نشتاق نخاف من النار فنبكي خوفا. قال لو أنكم ثم نعود إلى أهلنا وإلى ضيعاتنا وبيعاتنا وأعمالنا، فيقول يعني ننسى كأننا نسينا. يقول له النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم تكونون على ما أنتم عليه معي لصافحتكم الملائكة في الطرقات وعلى فروشكم، ولكن يعني طبيعة البشرية ساعة وساعة، ساعة في الورع والخوف من الله جل وعلا، وساعة في اللهو المباح وإقامة الحياة وإعمار الأرض وتسهيل الأحوال عبادة لله أرض. فنحن في العيد كذلك نفرح عبادة لله، الله أمرنا أن نفرح والنبي أمرنا أن نفرح، وقال هي أيام إنما هي أيام أكل وشرب وذكر الله تعالى.
فنحن بس مش زي الناس بقى ما حرفوها يقول لك ساعة لقلبك وساعة لربك، كل دقيقة في حياة الإنسان هي لله تبارك وتعالى.
اسمع إلى قوله تعالى للنبي اللهم صلي وسلم على النبي عليه وسلم، قال قل يعني أعلن يا محمد يا رسول الله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. رب العالمين. فأنا حين أعبد الله تعالى حتى في الحديث لما عدد النبي بعض اللهم صلي وسلم عليك عليه بعض أعمال الخير قال حتى ما تضع في امرأتك، حتى ما تطعم به امرأتك، قس على ذلك غير ذلك، حتى اللذة وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا أيأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر؟ قال أرأيت لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ قال نعم. قال فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له بها أجر. كذلك عندما نفرح عيالنا نؤجر، وعندما نفرح إخواننا نؤجر، وعندما نطعم عيالنا وأبناءنا والجيران والمساكين نؤجر. الضحكة أجر، طبعا الضحكة الصافية الصادقة، لكن ليست الضحكات الساخرة وليست الضحكات المازحة التي تأخذ بالمقالب وتأخذ بالمعاكسات والتحرشات. نتكلم على الضحكة الصافية من مسلم لمسلم.
شيخ كريم، هو ليه عبارة ما عدناش بنحس بالعيد عبارة بقت متكررة عند بعض الناس؟ هل ده بسبب ابتعاد عن الله تبارك وتعالى وبسبب ابتعاد عن الدين وحرمان ربما البعض من لذة وجمال طاعة الله تبارك وتعالى مثلا في شهر رمضان المبارك، فبالتالي هذا انعكس عليه بشكل أو بآخر في العيد؟
هو هذا له جانب ديني أيوة. ولكن له جانب أيضا نفسي.
نفسي
بمعنى ماذا؟ نحن الآن يعني نتذكر أيام الماضي وأيام الآباء رحمهم الله من مات منهم، وأيام الأعمام ولمة العيلة ولمة الجيران والتهادي والتحابب والأخلاق الجميلة.
فأنت بتقيس على الذكريات بتاعت زمان
وتنظر الآن،
وبتنظر الآن بتشوف الحال والبركة كانت زمان عاملة إزاي والآن الحال وصلنا لإيه
بالضبط. دي جزئية، دي نفسية اجتماعية بالواقع
صحيح.
والناحية الدينية التي لا يعني لا مجال لإنكارها، كما في بعض السلف الصالح قالوا اليوم عيد وغدا عيد وكل يوم لا نعصي الله فيه فهو عيد. فلا شك أن البعد عن الله جل وعلا والجهل بما يجب علينا في حق الله جل وعلا وطاعة الله وإقامة الصلوات وإقامة المعاملات الحسنة وحسن الجوار وحسن المعاملة والمعاشرة بين الأزواج وبالأبناء والبنات والأبناء والآباء، أكيد هذه مسألة لها عامل أو لها أثر كبير جدا في الفرحة بالعيد أو عدم الفرحة بالعيد أو بالحياة بصفة عامة. يعني أنا لما يكون بيني وبين من حولي على اختلاف صلاتهم ودرجة القرب منهم علاقة طيبة وفي تواد وفي تصافي وفي نفوس سمحة وفي أخلاق جميلة وفي أصول مبادئ حتى عادات وتقاليد محترمة، أكيد أكون سعيد وفرحان وهم يكون سعداء وفرحانين. لكن لما يكون مسألة خصامات وقطيعة أرحام وبعد مسافات.
على ذكر قطيعة الأرحام، أنا دائما حريص في كل حلقات من 7 سنين تقريبا في برنامج عيدكم مبارك أن أؤكد دائما وأعيد التأكيد على صلة الأرحام. نعم. لأن ما أكثر المشكلات الاجتماعية والمشكلات بين الأهل وبين الأقارب الآن بالتحديد في مسألة قطيعة صلة الأرحام. إذا أردنا أن نوصل رسالة الآن لكل قاطع صلة رحم، لكل اثنين متشاحنا متخاصما، ماذا نقول له؟
والله حسبنا من ذلك أن الله تعالى قال فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأضلهم فأصمهم أعمى أبصارهم. هذه وعيد من الله جل وعلا. وفي الحديث أيضا لما خلق الله الرحمة تعلقت بساق العرش قال واستعاذت بالله من القطيعة, قالت هذا مقام العائد بك من القطيعة, فقال أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك. وفي الحديث من سره أن ينسأ له, يعني يؤجل له في عمره في أجله, يعني يمد له في العمر ويبارك له في العمر ويوسع له في رزقه فليصل رحمه. فالأصل حتى نجد أن قطعة الرحم تكون بسبب كبير جدا
الميراث
العلاقات الزوجية التي تفشل أو التي لا تقوم أصلا, الماديات النفقات, مع أن الأصل أن صلة الرحم سبب من أسباب سعة الرزق. يعني لو أخذناها كمشروع تجاري كفكرة ربحية, أنا أصل الرحم
هي فكرة استثمارية.
نعم بالفعل مع الله جل وعلا طبعا. الحسابات هنا يا أخوانا يعني ننبغي أن ننتبه. أخي الكريم جزاك الله خيرا وأنت أهل العلم والفضل إن شاء الله.
الله يحفظك.
أن العلاقة المسلم علاقة المسلم حتى مع الناس علاقة فيها طرف هو الله جل وعلا
طبعا,
وعلاقة الإنسان في الدنيا لها طرف هي الآخرة. فأنا حين نتعامل مع بعضنا البعض نتعامل مع الشخص مع شخص, ولكن هناك علاقة ربانية موجودة. فالمرأة تطيع زوجها وإن كان على غير هواها ما لم يأمر بمعصية تطيعه لله فهي تعبد الله في زوجها, والرجل يرأف بزوجته وإن كره منها بعض الشيء يرأف بها لله, كما في الحديث لا يفرك مؤمن مؤمنة أو لا يفرك مؤمن مؤمنة, يعني لا يكرهها ولا ينفر منها, إن كره منها خلقا رضي منها آخر. كذلك المعاملة التسامح والتصافح, ولا تدابروا ولا تحاسدوا ولا تقاطعوا ولا وكونوا عباد الله إخوانا, أي على محبة ومودة. فكيف إذا كان هذا مع الأب مع الأم مع الابن مع البنت مع الأخ مع الأخت مع الأقارب مع الأرحام مع الجيران, ونحن بحاجة أن نفهم أننا أن جميعنا بحاجة إلى غيرنا, يعني كل واحد فينا يحتاج إلى غيره وغيره يحتاج إليه بدرجة من الدرجات. فصلة الرحم قضية مهمة. أعبد ربك بصلة رحمك. الرجل الذي جاء للنبي يشكو, اسمع اللهم صلي وسلم وبارك عليه, قال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأعطيهم ويمنعونني وأحلم عليهم, يعني إذا أخطأوا ويجهلون علي. شوف الكارثة. قال له النبي لئن كنت كما قلت, النبي لم يستفصل عن الحقيقة ولم يقل هات الناس يسألون أو أسألهم, لا قال لئن كنت كما قلت فكأنما تصفهم المل, بتصففهم من الرماد الساخن, عذاب شديد له, ولا يزال معك من الله ظهير عليهم معين عليهم ما دمت على ذلك. فأنا إذا حصل بعض الجفاء بعض المشكلات بعض سوء التفاهم, إيه المانع أن أنا أبدأ أقول يا فلان أنت زعلان مني ليه, أنا حاسنك زعلان مني, أنا عملت حاجة قول لي المشكلة, لو كنت غلطان أتراجع عن الغلط لنفسي أولا أن أنا أكون في عبادة صالحة ومع الله, وإن كان هو على خطأ وتفاهمنا ممكن يتجاوز في بعض الأشياء ممكن يتجاوز فيها وتسامح فيها واعفو عنها لإبقاء صلة الرحم وإبقاء أواصر المحبة والعلاقة الطيبة بين الأسرة الواحدة وبين المجتمع كله. هذه مسألة مهمة جدا
صلة الرحم ده. يعني للأسف الشديد إحنا بنشوف دلوقتي قطيعة في الأرحام ما بين الابن وأمه وما بين الابن وأبوه, يعني شيء خطير جدا, شيء في غاية الخطورة على المجتمع الآن. هل ده أيضا يدخل في قطع صلة الأرحام ولا العقوق؟
حضرتك دلوقتي نبهتني إلى قضية خطيرة جدا. هذه طبعا عقوق, يعني العقوق دركات وصلة درجات, طبعا الدرجات للنزول والدرجات للرقي. درجات الصلة بقدر, فاتقوا الله ما استطعتم. فإنسان خارج البلاد مثلا يتصل بالهاتف أو عبر الماسنجر أو الوسائل المتواصلة لو في فيديو
ما فيش أسهل منها دلوقتي,
وكان ببلاش عندما شغالة هي. وكذلك طبعا في محافظة أخرى برضو في تواصل في, لكن لما يكون إنسان لا بيتكلم ولا بيتصل ولا حتى بيرد على الأم ولا على الأب ولا على الأخ, يعني قيل لي إن بعض الرجال قاطع أخته ولا يزال لأنها تزوجت على غير رغبته من رجل ثم انقطعت العلاقة. قلت طب هذه الزيجة قويمة طيبة وهي مرتاحة ولا تعبانة؟ قالوا بالعكس مرتاحة جدا وأخي فل. طيب خلاص, هو كنت عايز انت كأخ عايز لأختك عريس محترم يصونها ويبقى انت أديت الأمانة اللي أبوك سابها لك. طيب طالما انت قصدك من الموضوع ان أختك تتجوز جوازة محترمة وترتاح فيها,
خلاص اتجوز جوازة محترمة
خلاص اعفو عنها. لكن القطيعة مستمرة. انا انبه نوع حديث جورج العابد فيه سبب بلاء جريج أنه ماذا فعل. جاءت أمه وهو يصلي نافلة يا جريج، وكانت معتادة أن تأتيه
نادت عليه
تنادي تأنس به تراه ويراها تكلمه ويكلمه أم وابن. فجاءت ذات مرة وهو يصلي، فلأنه غير فقيه بالأولويات قال يا رب أمي وصلاتي، فظن أن صلاة النافلة خير من أو أولى من إجابة الأم فأقبل على صلاته. ثم أنا تفكرت قلت سبحان الله، طب حتى المرة الأولى عدت، الثانية عدت، الثالثة عدت، ما فكرش يرجع لأمه يسلم عليها. فجاءت أمه في الثالثة، فلما امتنع عنها قالت اللهم لا تمت جريجا حتى ينظر في وجوه النوامس فابتلي في شرفه. السؤال هنا، كم من فتى شاب وفتاة رجل أو امرأة يأتيه اتصال من أمه أو من أبيه فيرى إلى الهاتف
ويعني
ولا يبالي، يا إما يكنسل أو يعمل بلوك، حتى بعض الناس حتى عامل الأم بلوك على فيسبوك وعامل لأبوه مش هذا كلام، هذا يظنونه حرية، لا هذا عقوق، دركة من دركات العقوق. الأم والأب هذه مسألة غير قابلة للنقاش. جاءك اتصال من الأم أو من الأب فورا اقطع علاقتك بأي أحد إلا أن تكون في صلاة الفريضة وتكلم، حتى لو في الفريضة وتعلم أن يعلم أن الأم أو الأب في حاجة مسة إلى دواء إلى إغاثة إلى نجدة، اقطع صلاتك واذهب إلى أمك وأبيك حتى الفريضة. نعم إذا كان هناك إيه ضرورة
قصوى،
لكن في السنة أو النافلة وأمك نادت عليك اقطع صلاتك. فكيف لو على المقهى أو في السايبر أو على الإنترنت أو على الشات أو في الشارع أو على كيف؟ فالمسألة تحتاج النظر. كذلك الأرحام، الأخ والأخت، هذه صلة ينبغي أن يصل العبد أخاه وأخته وعمه وعمته وخاله وخالته وأقربائه في حدود ما لا يكون فيه معصية أو ضرر نفسي أو مادي أو ديني أو خلقي. لأن هناك مسألة مهمة يعني أرجو أن أضيفها ولو في عجالة كملاحظة، هناك أرحام في هذا الزمن يجب قطعها.
بمعنى
يعني هو قد يكون الأمر غير مناسب للعيد، ولكن في وجالة كأن يكون هناك أب متحرج بابنته أو أخ معتد على عرض أخته أو يفسد أو تفسد
يعني بمعنى أصح. نعم. أنت عايز تقول أني افرض يا شيخ هذا صلة الأرحام دي هيجي لي منها مشاكل.
نعم.
وإني مثلا جنبي ابن واحد ابن عمي ما بيني وما بينه مشاكل، وإذا أنا تصالحنا مع بعض وإذا رجعت العلاقات تاني مع بعض هيحصل مشاكل وتترتب عليها مشاكل أكبر وأكبر من إحنا لما هنتصالح.
يبقى نحجم على نقلص العلاقة والتواصل على قدر المستطاع بما لا يكون هناك ضرر ديني أو أخلاقي أو مالي أو نفسي أو غير ذلك. فإذا امتنع وكانت أي صلة بين هذا وبين ذاك أو بين الرحمي أولي الأرحام تؤدي إلى فساد من هذا النوع غير يعني ممكن تداركه، يبقى قطعة الرحم هنا تجب أو تجوز. يعني هناك قد تجب لأن إحنا في زمان الآن ابتلينا بمسألة الاعتداءات على المحارم.
بس ممكن البعض يقول لك طب ما إيه المانع اللي إحنا يعني يبقى علاقة سطحية على الأقل زي ما بيقولوا.
كل حالة تقدر بقدرها. يعني مسألة
يعني زي ما بيقولوا صباح الخير يا جارك أنت في حالك وأنا في يعني لو في جيران مثلا واخد بالك، وفي بيقول لك طيب الجار ده والله تبارك وتعالى الرسول صلى الله عليه وسلم وصى بالجار.
نعم.
واخد بالك.
نعم.
فممكن يجي يقول لك طب انا الجار ده بيسبب لي مشاكل كل شويه، طب انا لو علاقتي اصلا رجعت بيه تاني ولا رجعت معاه تاني هتؤدي الى استمرار المشاكل اكبر واكبر. طب خلاص يا سيدي صباح الخير يا جاري انت في حالك وانا في حالي.
اذا هنا القضيه على حسب الموقف الحاله، هنا يستفتى هنا يعني تاتي صاحب المشكله يقول انا علاقتي بالجار او بالاخ او بالعم او بالام او بالاب تؤدي الى 1-2-3 فهذه العلاقه.
ولو ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يوصي بذلك يعني ولا يوصي يعني بمقولة صباح الخير يا جار انت في حالك. نعم. ولا في حالي، ده بالعكس النبي صلى الله عليه وسلم وصى على الجار.
انا اقصد اقول انه هذه حالة تكون فتوى عين، فتوى شخصية، ليست حالة عامة تعمم، لكن انا ذكرتها يعني عجالة يعني جملة اعتراضية للتأكيد على المعنى.
نعم. فقط. طيب انا عايز انتقل بقى الى الصحابة والسلف الصالح والنبي صلى الله.
نعم.
عليه وسلم.
نعم.
كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والسلف الصالح يستقبلون العيد؟
كما قلنا بالفرحة وبالسرور والتهنئة، تهنئة البعض البعض، وطبعا التهنئة تكون أحد أسباب فض الخصومات. أنا لو واحد زعلان مني وقابلني وقال لي زيك الشيخ عامل إيه خلاص يعني أكس على دمي حتى ما وكذلك. فالنزول عن حالة الأنا والكبر لا أنا خلاص أتقدم بالمصافحة وعديها عشان خاطر ربنا إيه سهلة. النبي اللهم صلي وسلم عليه كان يوم العيد يأمر حتى النساء بالخروج للصلاة حتى الحيض حتى الحيض ويخرج العواتق وذوات الخدور والحيض إلى المصلى إلى العيد. فقالت أم عطية رضي الله عنها الحيض؟ قال نعم. الحيض وليعتزل الحيض المصلى. طيب يعني معنى كده أنه من آداب العيد وأخلاق العيد واستقبالنا للعيد وإقبالنا على رحمة ربنا وعلى جائزة ربنا لنا يوم الفطر أن نخرج جميعا بنسائنا وأبنائنا وبناتنا وأزواجنا وأهلنا جماعات كثيرة حتى يكون ذلك أكبر في عيون الناس ويكون إشاعة للبشر والفرح وإظهار لتآلف المسلمين ومحبتهم وكثرتهم. مسألة مهمة جدا وإغاظة لأعداء الدين في كل مكان. هذا المشهد يغيظ أعداء الدين في كل مكان وطردا للشياطين ونشرا للألفة والمحبة وفرصة للتعارف وعشان الشباب يتجوزوا برضو يعني فرصة طيبة للمسألة دي. ولكن نقول يا أخي يا أخي الكريم إن التهنئة هنا تقبل الله منا ومنكم كل عام أنتم بخير كل سنة طيب عيد مبارك عيد سعيد كل صيغ لا إشكال فيها لا بأس بها. ثم مسألة أخرى إنه العيد هنا فرحة
فرصة للتعارف فرصة تعرف الأهل والأقارب
وأنا ما ذكرت عجالة كلمة الزواج الشباب دي حقيقية لأن فينا وأنا لم أقولها من باب المزحة والله أنا قلتها من باب التأكيد لأني أعرف ناسا البنات محبوسات في البيوت وبالتالي لا أحد يعرف عنهن شيئا وشباب لا يعرفون أحدا من الناس فلما يخرج الناس النساء ترى النساء فتختار زوجا فتاة لابنها أو فتاة لأخيها أنا من هذا الباب وليس من باب الذي العبث الذي نراه من اختلاط سافر وتداخل قبيء وتبرج. هذه المسألة هنتكلم عنها إن شاء الله حتة التبرج وحتة المخالفات في العيد فالخروج نعم ولكن بآداب وأخلاق.
طالما حضرتك ذكرت المخالفات في العيد للأسف الشديد البعض فاكر إن الفرحة في العيد يكون شكلها مختلف
وانفلات
نعم. زي ما بيقولوا نعم. وللأسف الشديد الشباب يستقبلون بعض الشباب نعم. مش عايز أجمع الشباب كلهم لكن
فئة موجودة
من نعم. الشباب ولعذب يعني يستقبلون العيد بالمخدرات. ماذا تقول لهؤلاء؟
أولا نسأل الله العافية وندعو لهم جميعا أن يتوب الله علينا وعليه.
اللهم أمين.
لأن هذا بلاء والله لا يستوجب إلا أن نخاف أن نبتلى بمثل ما ابتلي به هؤلاء. وفي الحديث من رأى مبتلا فقال الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به لم يبتلى بهذا البلاء. فنحن حين نرى مبتلى بمخدرات أو بتبرج أو بمعصية أو بتحرش أو بهذه المعاصي الظاهرة نسأل الله العافية ونحمد الله على السلام
الحمد لله
ونسأل الله له الهداية والتيسير
والسلام
وله ولها. نقول إنه العيد ليس خروجا عن طاعة الله بل كما صمنا في رمضان والتزمنا بأحكام وآداب شرعية وكان كثير من النساء حتى من تضع المساحيق أو كذا يلتزمنا بالحجاب وبعدم وضع المساحيق في نهار رمضان حتى رب رمضان هو رب كل الأيام فلماذا لا يكون هذا هو ديداننا وطبعنا. سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه لقي امرأة ذات مرة ذاهبة أو راجعة على حسب الروايات من المسجد وشم لها ريح طيب ولها زيد عاصف يعني يثير الغبار من طوله ليس من قصره زيد ثيابها يجر يثير الغبار من خلفها يعني هي إنسانة محتشمة لكن فقط وضعت عطرا. قال لها يا أمة الجبار واسمع إلى هذه اللفظ يا أمة الجبار لم يقل يا أمة الرحمن ولا الغفار لا يا أمة الجبار ليذكرها بأن الجبار موجود سبحانه وتعالى. المسجد قصدت أنت رايحة المسجد؟ قالت نعم. قال وله تطيبت؟ قالت نعم. قال فارجعي فإني سمعت حبي أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول لا تقبل صلاة لامرأة تطيبت حتى تغتسل غسلها من الجنابة. فالعيد أولى. حضرتك خارج العيد حبذا اطلع العيد وهذه سنة النبي لكن لا متبرجة ولا متعطرة ولا متزينة ولا متهيئة كأنك تقولين هيت لك أو هيت لكم. هذه مسألة والنبي نهى عن ذلك قال وليخرجن تفلات يعني متطيبات بالماء وأطيب الطيب الماء كما قالت أعربية لابنتها إن لم تجدي عطرا لزوجك فأطيب الطيب الماء يعني اغتسلي واستحمي والبسي ثيابا ليس فيها عطر ولا ريحة حتى المزيل عرق.
طبعا احنا عايزين بقى نيجي عند الفقراء والمساكين في هذه الأيام المباركة والله يعني هؤلاء ما هو حقوقهم؟
هؤلاء حقوقهم في كل وقت وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. هذه عن الزكاة نعم. وأيضا النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه قال أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم يعني إخراج زكاة الفطر والصدقات بصفة عن يعني زكاة الفطر وإذا كان زكاة مال إذا كان صدقات عامة وإذا كان هدايا وعطايا للفقير بصفة عامة يجب علينا وجوبا أن نرى حق الفقير، لأنه ليس أحد منا يقدر أن يستطيع أن يقدر لنفسه الظروف أن تتحسن أو تتغير. يعني هل فينا أحد من أصحاب المال يستطيع أن يقول أني سأظل ذا مال طيلة عمري لن أحتاج؟ لا. فصيانة لأموالنا وصيانة لأعراضنا وصيانة لأنفسنا وعفافنا نصل الفقراء والمساكين، نعطيهم، نتلمسهم، لا ننتظر أحدا يأتي إلينا يطلب. وبالمناسبة ليس كل من يأتي يطلب هذا يكون محتاجا بالفعل، هناك متسولون، لكن نقول نلتمس الفقراء، نخرج الزكاة لهم، نعطيهم حبا وبرا فضلا من الله علينا.
هل يجب على المسلم اللي هو يطلع الزكاة أو يطلع الصدقة أنه هو يتحرى مين الأكثر استحقاقا والمحتاج الأكثر لهذه الأموال؟
طبعا ينبغي إذا كان زكاة المال طبعا يخرجها الأصناف المعروفة في سورة التوبة، لكن الصدقات يتحرى من استطاع، يعني أقاربه أولا ثم جيرانه ومعارفه ثم المحتاجون من المحتاجين من المسلمين عامتهم. ينظر من المحتاج، هناك ناس تحتاج إلى علاج لا تجد، هناك ناس تحتاج إلى إيجارة أجر السكن لا تجد، إلى ثياب لا تجد، إلى ديون غارمة للكهرباء أو المية أو لا تجد. فأنا ينبغي أن أنظر أو ينظر المتصدق والمنفق إلى أي مكان يضع فيه ماله ويبحث عن المستحق ويعطيه، ويعطيه بنية أنه يتطهر وأنه يؤدي ما عليه لا يتفضل عليه، إنما الذي يمن على العبد هو الله جل وعلا. ولا وموضوع أن الصدقة تتأخر هذه مسألة تحتاج إلى نظرة، لأن يعني هذا اليوم يكون الإنسان هو وعياله في فرحة وفي سرور وعنده جاره وربما يكون قريبه وفقير ولا يجد لا ثياب عيد ولا طعام إفطار ولا طعام غداء ولا علاج ولا أجر سكن وهو يعرض عنه، هذه مسألة تحتاج إلى إعادة نظر وإلى قلب صادق حتى يكون ذلك طهرة للعبد من آثامه وذنوبه. نعم.
طيب نأتي إلى نقطة مهمة جدا أيضا، وبعض الناس يعني من فقد أب، من فقد أم، من فقدت ابن أو ابنة، يأتي عليهم العيد ويكررون العبارات على شاكلة عيد بأي حال جئت يا عيد. يعني ماذا تقول لهؤلاء لمن فقد يعني عزيز عليه؟
يعني ما منا إلا فاقد ومفقود.
صحيح صحيح،
لكن العبادة في هذا الوقت السعادة والصلاة.
صحيح. وأنا عن نفسي يعني والدي رحمه الله رحمة واسعة كان معي العيد الماضي العام الماضي، وهذا العيد لم يكن معنا رحمه الله رحمة واسعة، رب أسكنه فسيح جناته.
أنا أخي كان معنا قبل عيدين وهذا العيد ثاني عيد لا يكون معنا
رحمه الله رحمة واسعة.
فالأقصد هنا ملمح الفقير أو الذي فقد أباه أو فقدت أمها أو فقد أخاه أو فقد من يكون معه، لو وجد من المحيطين به من يكون به رحيما رؤوفا شفوقا عطوفا يسأل عليه ويذهب إليه ويتودد إليه طاعة لله، أظن سيكون خفيفا عليه هذا البلاء. يعني الله تعالى يقول لسيدنا النبي الذي ولد يتيما وعاش يتيما، اللهم صل وسلم عليه، يقول إيه؟ فأما اليتيمة فلا تقع وأما السائلة
فلا تضح
وأما بنعمة ربك فحدث. فلو أن الفقير وجد من يسأل عنه لن يحقد ولن يبتئس، ولو أن اليتيم وجد من يحنو عليه ويمسح على رأسه ويضمه ضمة أب حان وأخ كريم سيكون في عوض. وإحنا بالمناسبة لست بحاجة إلى يوم يتيم ولا إلى يوم عام، إحنا كل لحظات حياتنا أعياد والله. يعني اليتيم ليس بحاجة إلى يوم يتيم، لأن الإسلام جعلك فلا تقهر، وأنت في طول الحياة كلما عرفت يتيما لا تقهره، بل كن له أبا عوضا عن أبيه، وكن له أخا عوضا عن أخيه، وكن لها أما عوضا عن أمها. فإذا وجد المسلمون الأيتام أو البنات أو لمن فقدوا آباءهم أمهاتهم وذويهم، إذا وجدوا من حولهم عونا ورفقا ورأفة وصلة لن تكون هذه الإحساسة، لكن المشكلة أو الأحاسيس، لكن المشكلة في هذه الجملة عيد بأية حال عدت عيد، لما يأتيها إنسان يعني حابك تكتبها على النت دلوقتي ليه تسويها يا عم في حياتنا يا عم؟ اكتب على جنب يا حبيب الله يكرمك.
صحيح.
عايزين نفرح بالعيد.
صحيح.
نعم نعم، اخبار السلف منهم من كان يقول يعني يبكي في العيد حزينا، هذا تصرف شخصي، هذا ورع شخصي، لكن هل لازم؟ لازم ليس لازما، لكن يقول له يعني يقال له يا امام انت تبكي وهذا عيد، يقول انما العيد لمن قبل عمله وغفر ذنبه وقبل صومه وكذا وكذا، أنا ما ضمنتش. هذه مسألة ورع شخصي.
يعني حتى في بعض الناس بتخصص أيام العيد، يعني تترك أيام السنة كلها تخصص أيام العيد
المقابر،
تروح المقابر.
هذه يعني كبيرة من الكبائر. العيد للفرح. نعم أنا أفهم طبائع الشعب الجميل والناس الأمهات الآباء والإخوة
إنه يعني وطبيعة يعني
كلنا
كرة كتير والأرياف كتير
عندنا في البلاد لكن نقول يعني زيارة القبر
هم اعتدوها أن هي عادات وتقاليد
يعني. العيد يعني معاودة السرور والفرحة فهذه عبادة العبادة الآن أن تفرحوا لا أن تحزنوا
والدعاء للميت يصل في كل الأوقات
يا سيدي إذا كان السلام على النبي يصل وأنا في أقصى الأرض يعني لسنا
بحاجة
يعني من الأشياء اللهم صلي وسلم عليك
لكن
لما تروح العمرة سلم لي على النبي طب ما انت سلم عليه مكانك
صلى الله
عليه وربنا لما قال اللهم صل ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا
صلوا عليه وسلموا
صلوا عليه ما قالش امتى ولا
صلوا عليه وسلموا تسليما
تصل والنبي لما تكلم عن يوم الخميس النهارده يعني عن الخميس وعن فضل الخميس والجمعه قال اكثروا من الصلاه وسلم عليه ليه فان صلاتكم معروضه عليه مش لازم نروح له فالميت كذلك نعم يأنس الزائر بالمزور يعني انا لما اروح المقابر انا بتعظ لكن مش النهاردة ما حبكش
طيب. يعني احنا يمكن وصلنا لختام هذه الحلقة لكن قبل الختام بقى انا عارف كده ان حضرتك جهزت لنا ابيات قبل التسجيل يعني انت قبل ما ندخل نسجل على طول حضرتك كتبت لنا ابيات كده خاصة بالعيد
والله يعني هي جاءت الخاطرة قلت يعني حاول ان احنا نعيد على الناس ويعني فيها شيء من التذكير عسى الله تعالى القبول
اللهم امين يا رب
العيد اقبل فافرحوا واستبشروا العيد اقبل فافرحوا واستبشروا قوموا احمدوا رب العباد وكبروا صمنا بنعمة ربنا رمضاننا واليوم عيد الفطر قوموا افطروا ولتملأوا الساحات تلك عبادة وقت المساجد واركعوا واستغفروا ولتنفقوا لله من أموالكم ولتنفقوا لله من أموالكم أغنوا الفقير اليوم لا تتأخروا زوروا ذوي القربى صلوا أرحامكم وعلى العيال فوسعوا لا تقتروا وتصافحوا وتصافحوا وتصالحوا وتسامحوا وتقاربوا لا تبعدوا لا تنفروا وتبادلوا اليوم التهاني فرحة وعلى العبادة فاستقيموا واصبروا وتجنبوا العصيان حتى تسلموا والمنكرات فأبعدوا والتحذروا وتفاءلوا بالخير وتفاءلوا بالخير لا تتشاءموا إن التفاؤل طاعة فتدبروا
شيخ كريم السيد من علماء الأزهر الشريف أشكر حضرتك شكرا جزيلا وكل عام وحضرتك بألف خير وأعاد الله علينا وعليكم هذه الأيام المباركة بالخير واليمن والبركات
تقبل الله من عملكم جزاكم الله خيرا وألف ألف ألف عام وعيد طيب علينا جميعا إن شاء الله
الله يحفظك يا شيخنا شكرا لك جزاك الله كل خير كما أشكركم مشاهدينا الكرام على حسن وطيب المتابعة كل عام أنتم والأمة الإسلامية بألف خير في أمان الله وعيدكم مبارك